طيب يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول الأصول التي ترتكز عليها التربية الإسلامية من أجل أن يصلح الإنسان نفسه وأسرته ومن يعول، في ظل حديثنا الكبير عن قضايا إصلاح الأسرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر كل عسير، وأن يصلح الأحوال، وأن ييسر أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح الأسرنا، وأن يوفق بين قلوب أحبابنا. اللهم آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، من ضمن الأصول التي ترتكز عليها تربية الإنسان لنفسه كي يصلح نفسه ويصلح من يعول، أحبتي من ضمن هذه الأصول أصل هام ينبغي على الإنسان أن يضعه نصب عينيه وأن ينظر أين هو منه، ألا وهو العلم. أن يسعى الإنسان إلى أن يتعلم وأن يستنير بالعلم. وحينما أتحدث هنا عن العلم أقصد العلم بمعناه العام الشامل، أحبتي في الله، بأن يكون للإنسان نوع تخصص يحرص على أن يكون متخصصاً في جانب من الجوانب كي يسد خلل الأمة واحتياجات الأمة في هذا الباب. بهذه النية الصالحة نتحدث عن العلم بمفهومه العام. أحبتي في الله، ما أجمل أن يحرص الإنسان على التعلم وعلى الفهم في تخصص ما يصلح به دنياه، وكذلك أن يتعلم أحكام الدين التي بها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويعبد الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره. قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن قل هذه سبيلي، يعني هناك منهج واضح، سبيل واضح معروف معلوم مستسقى أو مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السبيل ينبغي أن يكون واضحا، هذا المنهج ينبغي أن يكون واضحا في ذهن المسلم ليعرف كيف يسير ليرضي ربه سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله، إذن هناك طريق أسعى إلى أن أتعلمه، ومنهج أسعى إلى أن أتعرف عليه وأدعو من حولي لهذا المنهج، وأنذر عشيرتك الأقربين، فأبدأ بمن أعول، وكذلك أسعى إلى إصلاح نفسي وإصلاح غيري بهذا المنهج الرباني القويم. أيها الكرام المؤمنون، أدعو إلى الله على بصيرة، على فهم وعلم ووضوح. فينبغي على الإنسان أن يسعى إلى تعلم أحكام الشريعة وإلى فهمها، سيما الأمور التي يتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. العلم نور يزداد الإنسان به بصيرة وفهما، ويستطيع أن يفرق ويميز به بين الأشياء وبين المتناقضات وبين الحق وبين الباطل. أما الإنسان الذي لم يستنر بنور العلم فإنه يكون تابعا لكل ناعق، ويصبح في حيرة لا يستطيع أن يعرف الحق من الباطل، سيما وأن بعض الناس يدعون الإصلاح وهم في معزل عن الإصلاح، يدعون الخوف على الأمة، على الأمة وعلى المقدرات، وهم لا يسعون إلا وراء أهوائهم الشخصية فحسب، يدعون أنهم يريدون خيرا بأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يطمسون معالمها بالابتعاد عنها وبالسير على خطاها أيها الكرام المؤمنون. لذلك إذا كان الإنسان على بصيرة وعلى فهم في دينه يستطيع أن يميز بين دعاة الحق وبين دعاة الباطل، بين من يدعو إلى الله على بصيرة وبين ذلك الذي يدعو بغير نور وبغير بصيرة ويبتعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تميز المنهج الصواب الموافق لأصول الشريعة الإسلامية ومقاصد الشريعة وبين المناهج الباطلة المنحرفة التي تبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. فالعلم لو لم يكن فيه إلا وضوح الرؤية ونفاذ البصيرة لكفى به فضلا، فما بالنا وبه يتقرب العبد من الله وبه يتعرف العبد على ربه سبحانه وتعالى فيرزق الخشية من الله سبحانه وتعالى. نعمة ومنة عظيمة أيها الكرام أن يمتن الله سبحانه وتعالى على عبده بمعرفة الطريق الموصل إلى الله من الطريق الذي يبعده عن الله، بمعرفة الحلال من الحرام. يستطيع أن يميز بين الحلال وبين الحرام، بين ما يرضي الله سبحانه وتعالى وبين ما لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. على الإنسان أن يستنير بنور العلم، العلم الشرعي الذي يقربه من الله. إذن في مسيرة العبد في تربيته لنفسه يحرص على أن يتعلم أيها الكرام، يحرص على أن يتعلم ما ينفعه في أمور دنياه وما ينفعه في أمور دينه بفضل الله سبحانه وتعالى. يحرص على أن يتعلم ما يسد به خلل الأمة من احتياجاتها في أي مجال من المجالات، سواء كان طب أو هندسة أو سياسة أو اقتصاد أو زراعة أو تجارة أو تعليم أو ما شابه إلى غير ذلك أيها الكرام. أن يكون مميزا، أن يكون عالما، أن يكون فاهما، أن يكون متخصصا لينفع نفسه بالكسب الطيب وينفع الأمة بسد احتياجاتها بفضل الله سبحانه وتعالى. يستضيء بنور العلم أيها الأحبة في الله. وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد نفعا لنفسه ولغيره. وهذا العلم الذي ينفع به دنياه إذا توج بالنية الصالحة وأنه يتعلمه من أجل أن يسد خلل الأمة ومن أجل أن يقضي احتياجات الناس ومن أجل أن يعرف الأمور التي فتح الله عز وجل بها عليه وله فيها مجال، أو يسر الله عز وجل له فهما فيها فيسعى إلى الازدياد منها من أجل نفع نفسه ونفع الأمة والكسب الحلال. كل ذلك يؤجر به عند الله سبحانه وتعالى، بل ويرزق به خشية الله. فالعلم على سبيل العموم أيها الكرام المؤمنون يدل العبد على الله سبحانه وتعالى، يسدد الفهم، سيما ونحن على مشارف دخول الدراسة أيها الكرام المؤمنون. لا ينبغي عليك أيها الطالب ولا ينبغي عليك أيتها الطالبة أن تذهبي إلى الدراسة من أجل أخذ الشهادة وحسب، ولا تريدي أن تستضيئي بنور العلم والفهم. ينبغي علينا أن نتعلم لأجل العلم، لأجل الفهم. فكم من أناس ابتعدوا عن هذه المعاني وأخذوا الدراسة بطريقة هزلية وبفوضوية، فإذا بهم للأسف الشديد تحصلوا على شهادات وليتهم ما تحصلوا عليها. لا يفهمون شيئا في تخصصهم ولا ينفعون غيرهم ويمتلكون أماكنا ومناصب لا يصلحون لها بسبب أنهم ليسوا على الدرجة الكافية من التأهيل العلمي الذين يديرون به المكان الذي هم فيه. وهذا كفى به إثما أيها الكرام، لأنه سيفسد ويوقع الناس في العنت
فعلينا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نأخذ معنى العلم والتعلم بطريقة جادة أحبتي في الله، لنستفيد ونفيد غيرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع، علم يكون فيه الضرر على الإنسان أو على الأمة أو على غيره من الناس، فنستعيذ بالله من أن نتعلم المناهج الباطلة أو المناهج الفاسدة التي تبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، والتي تعادي دين الله وتناوي دين الله سبحانه وتعالى. أن نتعلم المناهج الفاسدة التي تجعل الإنسان يستدبر الشريعة ويستدبر أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يراعي الحلال ولا الحرام، أو أن يتعلم شيئا يستطيع من خلاله أن يضر به الناس فيسعى إلى ذلك، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فنسعى إلى العلم النافع الذي ننفع به أمتنا وننفع به أنفسنا. كن اجعل لك تخصصا، اجعل لك تخصصا، واحرص على أن تكون متخصصا في شيء تسد به الخلة أيها تسد به الخلة أيها الحبيب في الله، وتنفع به أمتك ويستنير عقلك بهذا الفهم، فإذا بك تجد فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين طريقة تفكيرك قبل أن تتعلم وبين طريقة تفكيرك بعد أن تعلمت وبعد أن فهمت. كل معلومة يستنير بها العقل أيها الكرام ترفع العبد درجة بفضل الله عز وجل، وتزيده فهما يستطيع من خلاله أن يميز بين المتناقضات ويعرف الحق من الباطل، بل ويميز الأمور ويعرض ما يعرض عليه من المناهج ومن الأفكار على عقله المستنير الذي تعلم العلم، فيعرف هل هناك أمارات صدق ودلالات صدق على هذا الكلام أم لا، فهكذا. أما الذي لم يستنر بنور العلم يكون تابعا لكل ناعق، كل داعي يدعوه إلى شيء، هذا يقول له هذا هو طريق الصلاح فيسير وراء، يأتي إنسان يقول له هذا طريق آخر ضد الأول، هذا هو طريق الصلاح فيسير خلفه ويظل في حيرة. العلم نور ويعطيك فهما، فعلى الإنسان أن يسعى على ذلك. أغدو عالما أو متعلما، ولا تكن كالناس الذين لم يستنيروا بنور العلم أو ارتضوا ذلك لأنفسهم، فإذا بهم سأصبحوا أتباع كل ناعق. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور كبور، فهكذا. فإذا كان هذا في العلم عموما، فما بالنا بالعلم الشرعي، بالعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله الذي يدلك على الله سبحانه وتعالى. سيما لا أطلب من جميع الناس أن يكونوا علماء، فهذا أمر محال، إنما ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى التعلم وأن يسير على طريق، سيما الأمور المطلوبة منه أيها الكرام المؤمنون. يسعى إلى أن أتعلم العبادات التي تتقرب بها إلى الله، فرض عين عليك أن تتعلمها. كان الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى يقول: فرض على كل من نزل إلى السوق، أو يجب، قال يجب على كل من نزل إلى السوق للبيع أو للشراء أن يعرف الحلال من الحرام في البيوع، كي لا يقع في الربا وكي لا يقع في الحرام. أنت تتعامل بمعاملات ونازل تبيع ونازل تشتري، اعرف ما يجوز وما لا يجوز في ذلك، هكذا. فإن كان الإنسان لم يتعلم هذه الأمور، فقد قال الله سبحانه وتعالى في موضعين من كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى الإنسان أن لم يكن عارفا أو عالما أن يقترب من عالم، أو أن يصحب عالما أو طالب علم ويسأله عن أمور دينه، يكون دينا عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسأله ليوضح له الطريق. وتخيل كده لو إن الإنسان منا كل يوم أو كل موقف تعرض له حرص على أن يسأل أحدا من أهل العلم، فكل يوم هتستفتي بفتوى وتعرف حكمها، أخذت معلومة، فتوى أخرى معلومة أخرى، ثالثة معلومة ثالثة، هكذا. فمع الوقت يصبح لديك كما كبيرا من العلم بالأمور التي تقربك من الله، وبالحلال وبالحرام، وبالأمور التي تصحح بها العبادات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أنت مطالب بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج وبالعمرة، مطالب بعبادات تتقرب بها إلى الله. هذه العبادات لها مبطلات، لها مفسدات، فعليك أن تعلمها على سبيل الإجمال على الأقل ما تصحح به العبادة، وتسأل فيما يعرض إليك مرة بعد مرة، كل يوم أو كل ما يعرض لك عارض تسأل عنه، هتلاقي نفسك بفضل الله عز وجل أصبحت عالما فاهما بأحكام العبادة التي تتقرب بها إلى الله، وما تكون به صحيحة وما تكون به باطلة. العلم هكذا أيها الكرام، العلم يؤخذ شيئا فشيئا مع مرور الأيام والليالي. العلم مش معناه أن بعض الناس بيبتعد عن طلب العلم، يقول أصل أنا ما عنديش وقت، أو مضى علي عمر وزمن وكبرت في السن. لأن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت تطلب العلم أفضل من أن تلقاه وأنت لم تسعى إليه أصلا أيها الحبيب في الله. فعلى الإنسان أن يعرف قيمة التعلم وعموما، وقيمة العلم الشرعي، وقيمة العلم الشرعي خصوصا، ليزداد به قربا من الله سبحانه وتعالى، ويسير على بصيرة. قال الله سبحانه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فرق كبير بين وبون شاسع بين هذا وبين ذاك أيها الكرام المؤمنون. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يتعلم العلم الذي يسير به على الطريق المستقيم، ويعرف به مراد الله سبحانه وتعالى، ويعرف من خلاله الهدف الذي خلق من أجله في هذه الحياة، والوظيفة المطالب بها الأساسية المطالب بها في هذه الحياة، وكيف يحققها، ألا وهي عبادة الله عز وجل. فيعرف أركانها ويعرف شروطها، ويعرف السبل التي تجعله خاشعا فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، والطرق التي تجعله ثابتا على عبادة الله عز وجل. وكذلك يعرف قطاع الطريق الذين يبعدون قلبه وفكره عن الله وعن طاعة الله عز وجل، ويجعلونه يتنكب الصراط ويبتعد عن الصراط المستقيم. هذا شيء من بركة العلم أيها الأحبة في الله، فعلى الإنسان أن يسعى إليه. حينما أتحدث عن هذا لا أطالب الجميع بأن يعني يكونوا في حلقات العلم، وإن كان هذا له فضل على الإنسان أن يسعى إليه، لكن من لم يستطع كما ذكرت يصحب عالما يستفتي أهل الذكر ويستفتي أهل العلم، ويحرص في كل صغيرة وكبيرة أن يسأل، سيجد نفسه قد حصل الكثير من المعلومات. هكذا شيئا فشيئا. بعض الناس يقول لك أنا عايز العلم مرة واحدة وأجلس وما فيش وقت، والوقت بسيط أو مر علي عمري، هلحق أتعلم؟ أيوة هتلحق. ابدأ واستعن بالله سبحانه وتعالى، لأن تلقى الله وأنت تسأل عما يقربك إلى الله أفضل من أن تلقى الله وأنت لم تسأل أصلا ولم تلقي لذلك بالا أيها الحبيب في الله. فهكذا يؤخذ العلم شيئا فشيئا، فينبغي أن نحرص على ذلك. إذا طالعنا كذلك فضل العلم وأيها الكرام المؤمنون سنسعى إليه وإلى تحقيقه، فما أحوجنا إلى أن نتأمل شيئا من فضائله إضافة إلى ما ذكر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيها الكرام المؤمنون، نعرف الأدب الذي ينبغي أن نكون عليه أثناء طلبنا للعلم، ولكي نطلبه بالطريقة المحمودة التي نؤجر بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث عن العلم والحديث عن طلب العلم وعن فوائد العلم ليس لطائفة مخصوصة دون طائفة، إنما أتحدث بذلك لعموم الأمة. احرص على أن يكون لك تخصصا في ميدان من الميادين لتنفع به الأمة بنية صالحة بما فتح الله به عليك من فهمك ومن اتجاهك ومن الأمور التي تحسنها والأمور التي تستشعر أنك تستطيع أن تبذل فيها. ما تستشعر أنك تستطيع أن تبذل فيه احرص على أن تتعلمه وعلى أن تبدع فيه وعلى أن تتخصص فيه بنية صالحة تؤجر. ولا ينبغي على أي أحد من الأمة صغيرا كان أو كبيرا أن يهمل معرفة الأحكام الشرعية المنوط به والمطلوب منه. هكذا العبادات تتعلمها، المعاملات، المعاملة التي تستجد لك أو التي تتعامل بها اسأل قبل أن تفعل، هل هذا حلال أم هذا حرام؟ إن كنت لا تعرف حكمها الشرعي فهنا نسأل ونعرف الحكم بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الذكر والفهم والعلم والدراية بأصول الاستنباط والأحكام الشرعية، بأصول الاستنباط من الأدلة والفهم للأحكام الشرعية بأدلتها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفقه هو معرفة الأحكام بأدلتها، ومن يعرف الحكم بغير دليله ليس بفقيه، لأن علماء الأصول لما عرفوه كذلك معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، يعني بدليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك معرفة طرق استنباط الأحكام الأخرى مثل القياس والمصالح المرسلة وغير ذلك بضوابطها الشرعية أيها الكرام. فتسأل عالم يفهم ذلك إذا ليقربك من الله سبحانه وتعالى ولتستنير أي معاملة تستجد. المشكلة التي يقع فيها بعض الناس أيها الكرام المؤمنون أنه يفعل ثم يسأل، ولا وبعض الناس يفعل ذلك عن قصد وعن تعمد، يقول لك لحسن تطلع حرام إما بالمقال وإما في داخله، أما أعمل الأول كي لا أضيق على نفسي. هل هذا ينجيك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ حاشا، الله سبحانه وتعالى لا يخدع. سبحانه وتعالى أنت مطالب قبل أن تفعل أن تسأل، دي مسألة مستجدة، معاملة بتعرض عليك أيا كانت هذه المعاملة، سواء ترى أن فيها مصلحتك أم لا، ترى أنك تريد إنجازها وأن فيها النفع لك، قبل أن تفعلها اسأل، لأن في أصول عامة وضعها الشرع لضبط المعاملات، إذا كانت المعاملات تتنافى مع هذه الأصول العامة التي وضعتها الشريعة للمعاملات فلا ينبغي عليك أن تفعلها، وهذا حرام ولا ينفعك لا في دنيا ولا في آخرة، لأن المحرم لا ينفع أيها الكرام المؤمنون، وإن كان فيه نفعا ظاهرا مؤقتا لكن يسلب البركة ولا يكون فيه نفعا حقيقيا. فعلى الإنسان أن يخلص بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يتعامل مع الأمور من هذا المنطلق. الإنسان حينما يكون على دراية بأحكام الشريعة أو يسعى إلى أن يتعلم سيعرف كيف يتعامل مع زوجته، كيف يربي أبناءه، ما الأمور المطلوبة منهم، ما الأمور المطلوب منه ألا يفعلها لكي لا يضيق على أفراد أسرته بدون داعي، لكي لا يوقعهم في العنت وفي المشقة بدون داعي، ما الأمور التي بها يستطيع أن يستجلب محبتهم وودهم ويقربهم بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بالعلم أيها الكرام. وإن كنت لا أعرف أسأل. إنسان داخل على زواج معقول يكون ما يعرفش أحكام الزواج وأحكام الطلاق لكي لا يقع؟ كم من أناس وقعوا في أخطاء شرعية وطلق زوجته ووقع عليه الطلاق لأنه لا يفهم الحكم ولا يعرف الأحكام الشرعية، وهذا خطأ على الإنسان، هذا تفريط من الإنسان، على الإنسان أن يتحاشى أيها الكرام المؤمنون. على الأقل أسأل، أنا أريد أن أفعل كذا أو أن أقول كذا لزوجتي، هل هذا حلال أم هذا حرام؟ هل هذا يجوز أم هذا لا يجوز؟ ده حتى إذا نوى الإنسان الفراق وعزم على التطليق ولا يريد الاستمرارية مع زوجته لأي سبب من الأسباب وحدث بينهما الشقاق، مش أي وقت يعني يظهر للإنسان أنه يطلق، أنه يروح يطلق كده في الشارع. هذا في شرعة الله سبحانه وتعالى، مش أمر يبدو لك أنك تطلق تطلق، لا، في حاجة اسمها طلاق بدعي. يحرم على الإنسان أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه أو في أثناء الحيض، يحرم عليه أن يفعل ذلك، أن يطلقها في طهر جامعها فيه أو أن يطلقها في أثناء الحيض أو أن يجمع بين ثلاث طلقات في مجلس واحد فيقول لها أنت طالق بالثلاث، كل ده حرام في شرعة الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، بدعة، بدعي، طلاق بدعي لا ينبغي على الإنسان أن يفعله، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فلماذا تضيق ما وسعه الله سبحانه وتعالى؟ الشرع بين أن المرأة إذا كانت في طهر طاهرة لكن جمعتها ما تطلقهاش في ذلك، فتعرف إمتى تطلق، مش وقت ما يجي زعل يقوم قال لها أنت طالق مرة واحدة كده. مش كل غضب يجعل الإنسان يطلق زوجته، هذا حرام ولا يجوز. وإذا كان في 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 أمر نهت عنه الشريعة فهذا خطأ كبير. هكذا قال الله يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني إذا أردتم تطليق النساء فطلقهن في الأوقات التي أباح الله التطليق فيها وأحصوا العدة. هكذا، ده غير عدة التطليق لما يريد أن يطلق. شوف العلم بالفهم مسألة بسيطة يعرفها بدليلها كده هو من كتاب الله سنة رسول الله، من أي طالب علم هيبعد عنه أمور قد تهدم الأسرة. ليه؟ لأن الشرع قال أنت نويت تطلق، طب حاول تصلح، مش قادر أصلح وشايف أن الحياة مستحيلة، طب انتظر، هي في طهر جمعتها في، انتظر لما الطهر ده ينتهي ثم تحيض ثم تطهر، عندها ثورة الغضب مع هذه الأيام هتكون قد انتهت، ثورة الغضب اللي كانت عنده، وهيراجع نفسه ويراجع تفكيره ويتذكر الفضل بينهم وينظر الأمور بنظرة في يقيس بها المصالح والمفاسد، ويعرف أن هذا الغضب مثلا كان سيجعله يهدم البيت بغير داعي فيعود في رشده بعد ذلك. هكذا، وإن ارتأى بعد ذلك غير ذلك فهيكون عن تفكير جاد وعن روية وقياس صحيح للمصالح والمفاسد، فحتى التطليق هيكون بطريقة فاضلة، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. تخيلوا مسألة بسيطة زي دهية، إذا عرفها رب الأسرة هيقي الأسرة من انحرافات ومش هيهدم الأسرة، زي ما بنرى طلقات كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان على كل صغيرة وكبيرة وأخرى محرمة لأنها تقع في البدعة. ده مثال، مثال أحبتي في الله، وغيره كثير في أبواب المعاملات وفي غيرها، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، هيتأدب بأدب الإسلام اللي تحدثنا عنه قبل ذلك وبالأخلاق الفاضلة، بالعلم هيعرفها ويستنير بها فيطبقها ويجعلها واقعا عملية. العلم سيرزقه خشية الله فيتقي الله في نفسه وفي زوجه وفي أبنائه، لأنه يعلم أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى فيرس خشية، فالعلم كله بركة وكله نور، ويقي الإنسان من مفاسد كثيرة. فعلى الإنسان أن يسعى إلى ذلك من أصول التربية. نحن ما زلنا نتحدث عن الأمور أو الأصول التي ترتكز عليها تربية المسلم واللي ينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليها، منها أن يستضيء بنور العلم عموما فيكون له تخصصا دنيويا ينفع به نفسه وغيره، ويستضيء بنور العلم الشرعي لينفع نفسه وينفع أمته بفضل الله سبحانه، ويدعو إلى الله على بصيرة، أو على الأقل ينذر عشيرته الأقربين، أو على الأقل يقي نفسه وزوجته وأبنائه نارا وقودها الناس والحجارة. طب هنقيهم النار إزاي إذا لم نعرف ونتعلم الأمور التي تقعنا في النار؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. في شهوات محرمة بتهواها النفس وبتسعى إليها، لو الإنسان ترك نفسه إليها بدون علم وفهم للصالح منها والطالح، هكذا سيفعل ما يوقعه في العذاب ويؤهله للعذاب والعياذ بالله إن لم ينله عفو الله عز وجل. خطر كبير على حياة، مسألة جنة ونار أيها الكرام المؤمنون، مسألة نجاة، نجاة في الحياة الأبدية الصرمدية بين في الآخرة أيها الكرام المؤمنون، وكذلك نفع في الدنيا بالعلم وبالفهم. فإذا كان الإنسان لا يعرف الشهوات منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، والحلال منها بيفعل بضوابط، لأن لو استكثر منها ممكن يؤدي إلى المكروه والمكروه يؤدي إلى الحرام، ومنها شهوات محرمة لا يجوز له أن يقربها. الإنسان هيعرفها إزاي بدون العلم وبدون هكذا؟ وبعد ما يعرفها في أمور واضحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وقال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهناك علامات تعرف بها بالعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور التي قد توقعك في الحرام، إلى أن تسأل وتتيقن هل هي من الحلال أو من الحرام. في ذلك الحلال واضح واضح والحرام الواضح واضح، المشتبه عليك انظر هل هو حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هنا قف ولا تتقدم إلى أن تستيقن من العلماء الراسخين هل هي من الحلال أم هي من الحرام. أما أن الإنسان يستهتر ويفعل ما تهواه نفسه هكذا، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني لو طردت نفسك هتفعل الشهوات كلها، حتى الشهوات التي قد توقعك في الحرام. لو سرت وراء أهوائك في كل شيء ستجد نفسك تفعل كل الأهواء وكل الشهوات التي قد تدخلك النار والعياذ بالله، لأن النار حفت بالشهوات. فأنا مطالب أن أضبط الشهوات، أضبط فهمها وأعرف الحلال منها وأعرف الحرام منها، والحلال منها يفعل كيف يفعل لكي لا يؤدي إلى المكروه، والحرام منها. بعد معرفة هذا، دي مسألة مهمة جدا، إن أنا أحرص على إن العلم اللي تعلمته بسؤال أهل العلم، سواء تعلمته بالقراءة أو بالمذاكرة أو بالجلوس بين يدي العلماء، أو تعلمته بالفتوى وبالسؤال لأني مشغول وبسأل العلماء هنا وهناك، بس من كثرة ما بسأل أصبح عندي معلومات وفهم ومعرفة للأمور اللي أنا بعيشها، عارف الحلال والحرام في التعاملات وفي العمل اللي أنا بتعامل معاه أو بعمله، وكذلك أعرف الحلال والحرام في العبادات اللي بتقرب بها إلى الله، وعارف اللي بتصح به العبادة وما تبطل به العبادة. من كثرة السؤال وصلت إلى ذلك. أحيانا بيبقى عارف بس بيبهت المعنى، يبهت المعنى في صدره ويبهت المعنى في نفسه بسبب عدم المذاكرة والمراجعة. اسأل تاني، اعرف الدليل، علشان الدليل يعطيك مراقبة الله. انت لما تيجي تنظر كده الى نصوص الأحكام في الشريعة تجدها مرتبطة بالأدب وبالأخلاق وبمراقبة الله سبحانه وتعالى، بالأمور التي تجعلك تراقب الله عز وجل، عشان تعرف ان ده حرام وإن القرب منه يؤدي إلى الوقوع في غضب الله والعياذ بالله، فيجعلك تستوحش من هذا الحرام وتبتعد عن ذلك الحرام. أحيانا تربط بأن ببيان أن ده في مصلحتك الحكم ده، لذلك تلاقي بعد آيات الأحكام: كذلك يبين الله لكم آياته، بعض آيات الأحكام من آيات الاستئذان وغيرها في سورة النور: كذلك يبين الله لكم آياته والله حكيم عليم. حكيم، الذي شرع لك هذه الأحكام حكيم، يضع الشيء في موضعه، عليم بك وبما يصلحك سبحانه وتعالى، فهو عليم حكيم سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يعرف أن الخير كل الخير في امتثال أوامر الله والابتعاد عما نهاه الله. يبقى عايزين نستحضر هذا المعنى ما يبهتش في صدر الإنسان، لأنه إذا بهت هذا المعنى في صدرك هيجعلك لا تعمل به. طب احنا استفدنا ايه؟ استفدنا ايه لما تكون عارف ان الامر ده حرام وانت مصر انك تعمله وماشي عليه وتسير على وفق مقتضاه وهو حرام لا يجوز؟ ففي هذه الحالة ما كان حراما وفايدة انك عرفت انه هو حرام ان تجتنبه. فنحتاج الى العلم وإلى امتثال العلم وتطبيق العلم أيها الكرام. لا يبهت المعنى في صدري لكي لا أنساه، لكي لا يغيب في الذاكرة، فإذا بي يتضعف عندي مراقبة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعلم قيمة ذلك أيها الكرام المؤمنون، وأهمية ذلك في حياتنا لننجو بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، نحتاج إلى التعلم، نحتاج إلى أن نربي أنفسنا على العلم، إلى أن نعرف قيمة العلم وقيمة أن نستنير به في أمور الدين والدنيا، وأن العلم عموما في أمور الدين والدنيا يرزقك خشية الله سبحانه وتعالى إذا درسته بنية صالحة وبإنصاف وبنية النفع، وابتعدت عن العلم الضار الذي تنتكس به فطرة الإنسان والعياذ بالله. فهكذا إذن يحتاج الإنسان أن يستنير بالعلم. المقصود هنا بالعلم كل علم؟ لا، العلم النافع، العلم النافع الذي ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة. أما العلم الذي يضر سواء يضر الناس أو يضر الآخرين أو يوقع العند بالأمة أو يوقع الضرر بالمجتمع أو يوقع الضرر بالإنسان في دينه أو يجعله يتنكب الطريق أو يبعده عن طاعة الله أو عن مراقبة الله، كل هذا ليس بعلم نافع أيها الحبيب في الله. العلم النافع ينفعك في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله عز وجل. في أمور الدنيا يقرب تنفع به الدنيا، فأي تخصص من التخصصات كما أشرت تكون به نابغة ويقربك من الله بالنية الصالحة، وتربطه بمعرفة القربات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا على سبيل الإجمال أيها الكرام المؤمنون، يفهم أهمية أن نتعلم، وأهمية أن نربي أنفسنا على العلم، أهمية أن نربي أبنائنا. أنت ليه بتدخل أولادك المدارس؟ وليه بتدخلي أولادك المدارس؟ بعض الناس ما عندهمش نية خالص في هذه المسألة، أهو داخل الدراسة وخلاص، ومدخلينه المدارس أو الجامعات لمجرد الدخول هكذا، أو علشان خاطر يتقال عليه متعلم. ما ينفعش هكذا أن يكون حرصنا على الشهادة أكثر من حرصنا على العلم، فتصبح الشهادة كأنها يعني جواز مرور سواء لوظيفة أو لعمل أو لزواج أو واللي تحصل على الشهادة لسه جاهل لا يفهم شيئا في تخصصه. ووالله أيها الكرام تأتيني أسئلة وفتاوى يندى لها الجبين من أناس متخصصين في أمور دنيوية لا يفقهون شيئا عن أمورهم وأمور حساسة ومناصب حساسة جدا، لكن لأنه ما تعلمش صح وما حرص على أن يستنير بنور العلم أهمل ذلك، لكن الشهادة أهلته للدخول إلى منصب ما سواء مناصب دينية أو دنيوية، وإذا به وقع في حيص بيس لما أصبح في موقع مسؤولية مش عارف يتعامل ازاي ويسأل انا كده آثم ولا لا. ايوة آثم، اعمل هذا هتضر الناس وهتضر من تحتك وهتضر المؤسسة اللي انت شغال فيها لانك تقلدت منصبا انت لا تصلح له. اللي هيخليك تصلح له العلم مش مجرد الشهادة، ده الشهادة دي المفروض انها يعني علامة على انك تعلمت. أما أن أنا أسعى لأخذها ولا أتعلم فهذه مصيبة كبرى أيها الكرام، ولا تغني عن صاحبها شيئا. فعلى الإنسان أن يحذر من هذا أيها الكرام المؤمنون. ندخل الدراسة شباب، يا شباب للتعلم للفهم لنستنير بالعلم، لننفع أنفسنا وننفع أمتنا. أي شيء يبعدك وإنت أنت بتربي نفسك بالعلم لتنفع نفسك والأمة، فأي شيء يبعدك عن معاني العلم ويضيع عليك الفهم من الأستاذ أو الدكتور اللي بيشرح لك، عليك أن تبعده وعليك أن تتجنبه وعليك أن تحرص إلى الاستفادة وإلى الفهم من المعلم أو من الدكتور الذي يعلمك في الجامعة أو ما إلى غير ذلك، لتستفيد بفرصة، فرصة أن أمامك من تتعلم منه ومن تستفيد منه، فعليك أن تحرص على هذا الفضل العظيم. العلم خير، العلم نور، العلم رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فعلى الإنسان أن يربي نفسه على العلم النافع يجد خيرا عظيما ويصلح نفسه وأسرته وأمته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية.